أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم حكاية عن الشهيد الأول قدس سره، ومنه تحريم المأمومين في الجمعة قبل الركوع. كان الكلام في مسألة اشتراط الموالاة في صحة العقد وعدم اشتراطها، وقد ذكر جمع من الفقهاء اشتراط الموالاة في صحة العقد، وممن قال بذلك هو الشهيد الأول في كتابيه الدروس والقواعد والفوائد. وقد استشهد الشيخ الماتن قدس سره بكلام الشهيد الأول مما ذكره في القواعد والفوائد لاشتماله على عدة مطالب، وبلغ الكلام إلى الموارد والأمثلة التي ذكرها الشهيد الأول مما جعلها من باب الموالاة، من باب اعتبار الموالاة. ووصل الكلام بنا إلى المورد الخامس، ما يتعلق بباب صلاة الجمعة، حيث ذكر من مصاديق باب الموالاة صلاة الجمعة، فإن العدد المعتبر في انعقاد الجمعة، أعني الخمسة أو السبعة، لا بد أن يكبروا تكبيرة الإحرام قبل ركوع الإمام في الركعة الأولى، فإن تعمدوا هؤلاء المأمومين، فإن تعمدوا أو نسوا عليكم السلام، فإن تعمدوا أو نسوا أن يكبروا تكبيرة الإحرام إلى أن ركع الإمام في الركوع الأول عليكم السلام انفصلت الموالاة واختلت الموالاة، وبالتالي فلا تنعقد الجمعة، وعليه فلا بد أن يصلي الظهر. فإذا جعل الشهيد رحمه الله تكبيرة وتحريم هؤلاء المأمومين قبل أن يركع الإمام، جعل ذلك من باب الموالاة واعتبار الموالاة. قال رحمه الله: ومنه، أي ومن مصاديق باب الموالاة، تحريم المأمومين الذين عددهم خمسة أو سبعة في الجمعة، في صلاة الجمعة قبل ركوع الإمام في الركعة الأولى، قبل الركوع. فإن تعمدوا أو نسوا نسوا ماذا؟ يعني تعمدوا في ترك تكبيرة الإحرام أو نسوا تكبيرة الإحرام. إلى متى؟ حتى ركع قال فلا جمعة، يعني اختلت الموالاة وبالتالي صلاة الجمعة لا تنعقد. ثم ذكر كلاما لبعض فقهاء العامة، هذا البعض شدد أكثر من الشهيد في اعتبار الموالاة قائلا قال واعتبر بعض العامة تحريمهم، أي تحريم هؤلاء العدد المأمومين مع الإمام قبل الفاتحة. الشهيد قال قبل ركوع الإمام في الركعة الأولى، هذا البعض لا، قبل قراءة الفاتحة، يعني المأمومون أن يكبروا تكبيرة الإحرام بعد تكبيرة الإمام الإحرام مباشرة بلا فصل، قبل أن يشرع الإمام بقراءة الفاتحة. وعلى أي حال فهذا كلام البعض أيضا يؤيد المطلب الذي يبينه الشهيد رحمه الله. وهذا البعض، بعض العامة، هو أبو حامد الإسفرايني، أبو حامد الإسفرايني كما في كتاب المهذب الجزء الثاني صفحة 41. ومنه الموالاة في التعريف بحيث لا ينسى أنه تكرار، ومن مصاديق اعتبار الموالاة مسألة التعريف وإعلان اللقطة، فإن التعريف باللقطة واجب حسب ما هو المقرر في كتاب اللقطة. وهذه المسألة، مسألة التعريف باللقطة، سنة كما ذكر الفقهاء، هذه المسألة أيضا الشهيد الأول اشترط فيها الموالاة، اعتبر فيها الموالاة في التعريف، بمعنى أن تكون التعريفات الصادرة من الشخص المعرف بنحو إذا سمع السامع التعريف، يعني تعريف المعرف، بنحو إذا سمع السامع التعريف يأتي إلى ذهنه أن هذا تكرار للتعريف السابق، لا أنه تعريف جديد لمطلب جديد، بل السامع ينصرف إلى ذهنه أن هذا التعريف في الآن اللاحق تكرار لنفس المطلب الذي عرف به سابقا، لا أنه تعريف جديد لمطلب جديد. فالموالاة المعتبرة عند الشهيد في تعريف اللقطة بهذا المعنى، بمعنى أن تكون التعريفات اللي تصدر من المعرف بحد بنحو بحيث أن السامع عندما يسمع التعريف من المعرف
يأتي إلى ذهنه ماذا؟ أن هذا تكرار المن، تكرار يعني جاي يكرر، يعني جاي يتوالى في التعريف، يتوالى المعرف في ماذا؟ في تعريف ذلك المطلب. قال: ومنه الموالاة في التعريف بحيث لا ينسى منه السامع، لا ينسى أنه تكرار للتعريف السابق.
شيخ، يكون مبني المجهول مؤضل لا ينسى؟
ممكن، نعم ممكن أن يقول لا ينسى،
لا ينسى ينصرف الذهن إلى هو المحرك.
لا، مو بحسب هذا المعنى اللي ذكرناه، أنه بعد لا ينسى السامع. ليش قدمت التقرير؟ بحيث لا ينسى أو لا ينسى أنه تكرار العلم للمطلب السابق، لا أنه تعريف جديد لمطلب جديد. نعم، لا يشترط، وهذا باتفاق الجميع، لا يشترط في التعريف مواصلة الليل بالنهار وبالعكس، باعتبار أن ذلك يوجب اختلالا في نظام المعاش. قال: والموالاة في سنة التعريف، يعني يشترط الموالاة في سنة التعريف بهذا المعنى، فلو رجع في أثناء السنة، في أثناء المدة، يعني ستة أشهر مثلا قام بالتعريف متتاليا بهذا المعنى الذي تقدم، ثم بعد ذلك في الشهر السابع رفع اليد، رفع اليد عن التعريف، هنا في الشهر الثامن عندما يريد أن يستأنف أن يعاود بعملية التعريف، عليه ماذا؟ أن يستأنف المدة من أولها. ليش؟ لانخرام شرط الموالاة. قال: فلو رجع في أثناء المدة استؤنف، نقرأ على المصدر استؤنف، يعني استؤنف التعريف من أول السنة. ليش؟ ليتوالى حتى تتحقق الموالاة. انتهى كلام الشهيد الأول رحمه الله في القاعدة 53 من القواعد. بلي بعد يومكم الأرقام، بلي انتهى كلام الشهيد رحمه الله فيما ذكره في كتابه القواعد والفوائد. يقول الشيخ رحمه الله: أقول حاصله أن الأمر هذا تعقيب الشيخ الأعظم على ما ذكره الشهيد الأول. وقبل شرح هذا التعقيب من الماتني، لا بأس باستذكار مقدمة مقتضبة، أن الأمور والحوادث في الخارج تصنف إلى صنفين: الصنف الأول الأمور القارة، وهي الأمور التي تجتمع أجزاؤها بالفعل في الوجود الخارجي. الصنف الآخر الأمور غير القارة أو التدريجية، وهي الأمور التي لا قرار لها في الوجود الخارجي، بل هي تدريجية الحصول، تدريجية الوجود، كالزمان والزمانيات من قبيل التكلم والآكل وما شاكل ذلك. ثم الأمور التدريجية في نفسها تنقسم إلى قسمين: واحد، القسم الأول الأمور التدريجية التي لا تكون لها هيئة اتصالية في نظر العرف. الأمور التدريجية التي لا تكون لها هيئة اتصالية في نظر العرف، كما لو أن جماعة من الأعزاء أرادوا أن يأتوك ضيفا، ولكن جاءوك بهذا النحو: الشخص الأول جاء بخدمتك الآن، والثاني بعد 5 دقائق، والثالث بعد 1/2 ساعة، وهكذا. فهذه المجيئات أمور، أمر تدريجي ليست له هيئة اتصالية في نظر العرف. اثنين، القسم الثاني، القسم الآخر، الأمور التدريجية التي تكون لها هيئة اتصالية في نظر العرف، كمجموع الأذان، مجموع العقد، مجموع الخطبة، مجموع القراءة، وما شاكل ذلك. وبعد التوجه لهذه المقدمة نقول: إن الشيخ الأعظم قدس سره في هذا المقطع من التعقيب بصدد إقامة الدليل على كلام الشهيد الأول، لذا نقول إن هذا تعقيب لا تعليق من المتن، بصدد إقامة الدليل على كلام الشهيد رحمه الله. فأفاد قدس سره أن حاصل كلام الشهيد الأول هو أن الأمور التدريجية التي تكون لها هيئة اتصالية في نظر العرف، بحيث أن العرف ينظر ويرى المجموع شيئا واحدا، فلا بد إذن أن يكون ذلك الموضوع العرفي، أن تكون تلك الهيئة الاتصالية لا بد أن تكون موجودة حتى يأتي الحكم الشرعي، حتى يتعلق الحكم الشرعي، وإلا فالحكم بدون موضوع محال. فارزة: والعقد المركب، سنطبق هذا على ما نحن فيه، راح يطبق على ما نحن فيه. والعقد المركب من الإيجاب والقبول، وإن كان في الظاهر عبارة عن كلامين، عبارة عن كلامين، يعني كلام الإيجاب كلام القبول. والعقد المركب من الإيجاب والقبول، وإن كان في الظاهر عبارة عن كلامين، كل كلام قائم قائم بشخص، كل كلام قائم بشخص، إذ الإيجاب قائم بالموجب، وكلام القبول قائم بالقابل، إلا أنه ضمير يرجع للعقد، إلا أنه عرفان بمنزلة كلام واحد، عرفان هذان الكلامان بينهما ارتباط واتصال ووصلة، وإذا كان أمر العقد كذلك فإذا وجود الفصل بين إيجابه وقبوله بما الفصل بما يمحي تلك الصورة النوعية، بما يمحي تلك الهيئة الاتصالية يكون. فإذا وجود الفصل بين إيجابه وقبوله بما يمحي تلك الصورة الاتصالية، بما يمحي تلك الهيئة الاتصالية يكون قادحا، يكون مضرا. والشاهد على ذلك أن الفصل بين الإيجاب والقبول لو كان طويلا كسنة أو أزيد مثلا، فأوجب الموجب الإجابة ثم بعد سنة قابل المشتري ذلك الإجاب، لا يصدق عندها عنوان المعاقدة، عنوان العقد، وإذا انتفى العقد فالحكم من الصحة والملك واللزوم أيضا تنتفي، الحكم ينتفي بانتفاء موضوعه. قال فإذا فالنتيجة أن الموالاة شرط معتبرة. قال رحمه الله أقول حاصل كلام الشهيد، يبين حاصل كلام الشهيد، يقيم الدليل على ما ذكره الشهيد، أن الأمر المتدرج شيئا فشيئا، هذا اللي خلانا نستذكر ذيك المقدمة المقتضبة من الخارج، أن الأمر المتدرج شيئا فشيئا إذا كانت له صورة اتصالية في العرف في نظر العرف، هذا اللي وضحناه بالمقدمة من الخارج، شو يقول؟ فلا بد في ماذا؟ في ترتب الحكم الشرعي المعلق على ذلك الأمر في الشرعي، فلا بد في ترتبه ماذا؟ من اعتبار صورته الاتصالية. فالعقد راح يطبق عليه من على ما نحن فيه، فالعقد المركب من الإيجاب والقبول القائم بنفس المتعاقدين، يعني هو في الظاهر عبارة عن كلامين، كل كلام هو متعلق قائم بمن بعاقد معين بمتعاقد، فهو عبارة عن كلامين، ولكن عرفا ماذا قال؟ بمنزلة كلام واحد مرتبط بعضه ببعض، إذا كان كذلك فيقدح تخلل الفصل المخل الذي يهدم المخل بهيئته الاتصالية فيكون هذا التخلل قادحا ومضرا. والشاهد على ذلك ولذا هذا الشاهد اللي قررناه ولذا لا يصدق التعاقد، لا يصدق في بعض النسخ المعاقدة يعني العقد، ولذا لا يصدق التعاقد إذا كان الفصل مفرطا في الطول كسنة أو أزيد. إذن خلاصة الدليل على ما ذكره الشهيد رحمه الله، خلاصة الدليل اللي أقام الشيخ الأعظم على منه على كلام الشهيد الأول، خلاصته أن العقد أمر تدريجي، فلا بد في العرف من اشتمال ذلك العقد على الصورة الاتصالية حتى يفيد الملك واللزوم، حتى يفيد الملك واللزوم، وإلا فلا أثر للعقد. فالنتيجة أن الموالاة شرط. ثم قال وانضباط. إلى هنا عرفنا أن الموالاة شرط، أن الموالاة معتبرة. فقد يتساءل أنه ما هو الضابط وما هي الضابطة في حصول الموالاة وعدم حصولها، يعني إلى متى أنا أعرف الموالاة حصلت وإلى متى أعرف أن الموالاة بعد لم تحصل. قال الضابط في ذلك هو الرجوع إلى العرف. قال وانضباط ذلك يعني حصول الموالاة وعدم حصولها، انضباطه إنما يكون بالعرف. فهو يعني العرف في كل أمر بحسبه، ليست هناك ضابطة وميزانية معينة لدى العرف، وإنما في كل أمر بحسبه. كيف؟ قال فيجوز الفصل بين كل من الإيجاب والقبول، يعني مجموع الإيجاب وبين مجموع القبول، يجوز الفصل بين كل من الإيجاب والقبول. بمن يجوز الفصل؟ بما لا يجوز، بذاك المقدار الذي لا يجوز بين كلمات كل واحد منهما. ويجوز الفصل بين الكلمات بذلك المقدار بما لا يجوز بين الحروف، أي حروف كل كلمة. توضيح ذلك، عندنا موالاة بين حروف كل كلمة من كلمات الإيجاب والقبول، هذا مستوى. مستوى ثاني، عندنا موالاة بين كلمات الإيجاب، يعني بين كلمات الإيجاب وبين كلمات القبول. المستوى الثالث، عندنا موالاة بين مجموع الإيجاب ومجموع القبول. الآن الحروف لا بد أن تؤدى موالاة ومتتالية. فمثلا بعتو، لا بد أن يؤدى العين بعد الباء والتاء بعد العين، يعني في تلو العين. هذا المقدار من الموالاة لا يشترط، لا يلزم مراعاته. وين؟ بين كلمات كل من الإيجاب والقبول. مثلا كلمات الإيجاب، بعت هذا الكتاب بألف دينار، لا يشترط ذلك المقدار من الموالاة المعتبر بين الحروف، لا يشترط بين الكلمات، بل ماذا؟ بل يمكن أن يؤدى هذه الكلمات بتأنٍ، فيقول الموجب بعت، ثم بفاصل يقول هذا الكتاب، ثم بفاصل تأنٍ يذكر الثمن، يعني ذاك المقدار، بينما بعت ما ممكن يجيبه متناثر، الباء وحدها ثم بفاصل العين بعدين بفاصل التاء، هذا الفصل لا يضر ويا بين الكلمات، بين بعت وبين هذا الكتاب وبين 1000 دينار. وهكذا المقدار اللازم مراعاة بين الكلمات لا يلزم، لا يشترط بين مجموع الإيجاب ومجموع القبول، فيجوز للموجب أن ينشئ الإجابة، ثم أن القابل له حق أن يتأنى ويستشير في الإقدام على شراء تلك البضاعة، وبعد الاستشارة وبعد تنقح موضوع الشراء لديه يأتي وينشئ القبول. هذا المقدار لا يقدح في تحقق واعتبار الموالاة، إذن كل شيء بحسبه. لذا قال فيجوز الفصل بين كل من الإيجاب، يعني المجموع، مجموع الإيجاب والقبول، بمن يجوز الفصل بما لا يجوز بين كلمات كل واحد منهما، يعني بين الكلمات، ويجوز الفصل بين الكلمات بما لا يجوز بين الحروف، نظير الأذان والإقامة والقراءة وما شاكل ذلك، كل شيء بحسبه. ثم قال الشيخ الأعظم وما ذكره الشهيد حسن لو كان. إلى هنا بين الشيخ الأعظم حاصل كلام الشهيد الأول، إلى هنا بين حاصل كلام الشهيد في المقام. وأما الآن فيأتي رحمه الله ويعرض لنا 3 نكات حول كلمات ومطلب الشهيد الأول، من وما ذكره حسن يبدأ رحمه الله في استعراض 3 نكات حول مطلب الشهيد الأول رحمه الله. النقطة الأولى أن الكبرى الكلية المستفادة من كلام الشهيد مسلمة ومقبولة لدينا، من أن الأمر المتدرج، كبرى كلية، من أن الأمر المتدرج شيئا فشيئا إذا كانت له صورة اتصالية في العرف، فلا بد في ترتب الحكم عليه في الشرع من اعتبار صورته الاتصالية. هذه الكبرى الكلية مسلمة ومقبولة لدينا، إلا أن الكلام في صدق وتطبيق هذه الكبرى على ما نحن فيه، أعني باب العقود والمعاملات والتي من جملتها البيع. صدق هذه الكبرى وانطباقها على المقام غير مقبول عندنا. ليش؟ وذلك فهو في الحقيقة نكتة يذكرها حول مطلب الشهيد، وبالتالي ضمنا أيضا بأدب علمي يناقش ما ذكره الشهيد رحمه الله. يقول هذا الكبرى صحيحة، نعم مقبولة لدينا، لكن انطباقها كلامنا وين؟ يكون أطبقها عليه من المقام حتى أخذ بالنتيجة. يعني العقد مقامنا شنو؟ العقد، عقد البيع. عقد البيع أيضا هيجي لابد من الموالاة، لابد من تحقق الصورة الاتصالية. موالاة شرط في العقد لو مو شرط؟ هذا الذي أوصل إليه، هو أقام دليل على شنو؟ على كلام الشهيد، وأن العقد بلي لابد من الشمال على صورة نوعية حتى شنو؟ يعني موالاة، حتى يفيد الملكة، حتى يفيد اللزومة. الآن يجي يناقش يقول إلا أن الكلام في تطبيق هذه الكبرى على المقام، صدق هذه الكبرى على ما نحن فيه غير مقبول، وذلك لأن دليلنا على الحكم بالملك أو اللزوم في البيع، لأن دليلنا على من؟ على الحكم بالملك أو اللزوم في البيع، إن كان دليلنا إن كان عموم آية أوفوا بالعقود أو إطلاق كلمات الأصحاب في اشتراط العقد، في اشتراط العقد، في ماذا اشتراط العقد؟ في إفادة اللزوم أو أصل الملك. إذا كان دليلنا هذا عموم أوفوا بالعقود أو إطلاق كلمات الأصحاب في اشتراط العقد في إفادة اللزوم أو أصل الملك، فالحق مع الشهيد، فالحق مع الشهيد من أن العقد من الأمور التي يعتبر بين إيجابها وقبولها شنو اعتبروا؟ الموالاة. إذا كان دليلنا شنو؟ عموم أوفوا بالعقود أو إطلاق كلمات الأصحاب في اشتراط العقد في إفادة اللزوم أو أصل الملك. وأما لو كان دليلنا على الحكم بالملك واللزوم عموم أحل الله البيع، عموم تجارة عن تراض وما شاك لهما من العمومات، وأما لو كان دليلنا عموم أحل الله البيع أو تجارة عن تراض وما شاك لهما فالموالاة غير معتبرة. ليش؟ وذلك لأنه بدون الموالاة أيضا يصدق عنوان البيع، يصدق عنوان التجارة، وبالتالي آثار وأحكام البيع من الملك واللزوم تترتب أيضا بلا مانع بلا توقف بعد صدق عنوان البيع، صدق عنوان التجارة.
وإن كان تصدق عنوان البيع،
تصدق
عنوان التجارة، لكن عنوان العقد لا
يصدق
مع عدم وجود الموالاة.
إيه؟ محمى ما جعلنا أوفوا بالعقود دليلنا، خل أكمل العفو. وأما لو كان دليلنا على الحكم بالحكم بالملك واللزوم عموم أحل الله، مو أوفوا بالعقود، مو عنوان صدق العقد. لا لا، أحل الله البيع أو عموم تجارة عن تراض ونحوهما من العمومات فالموالاة غير لازمة، لأنه من دون الموالاة أيضا يصدق عنوان البيع عنوان التجارة، فالنتيجة أنه لا يتسنى لنا أن نعتبر الموالاة بقول مطلق. بعد هذا التشقيق، لا يتسنى لنا أن نعتبر الموالاة بقول مطلق، وإنما اعتبار الموالاة منوط. منوط بمن؟ منوط بأنه ما هو الملاك، ما هو المدار عندنا؟ هل الملاك في الحكم بالملك واللزوم؟ هل الملاك والمعيار صدق العقد أم ماذا؟ أم صدق عنوان البيع عنوان التجارة وما شابهما؟ إن كان الملاك عندنا عنوان العقد صدق العقد، فالحق مع الشهيد وأن الموالاة معتبرة. وإن كان الملاك والمناط صدق عنوان البيع عنوان التجارة، فالحق عدم اشتراط الموالاة. فإذا لا يتسنى لنا علميا أن نقول بقول مطلق باعتبار الموالاة كما أفاده الشهيد الأول قدس سره، وإنما اعتبار الموالاة في المقام منوط بأنه ما هو مدركنا وما هو الملاك. هل الملاك صدق العقد أم الملاك صدق البيع والتجارة؟ قال رحمه الله: وما ذكره حسن. بس شو وقت قال حسن؟ لو كان، على النقطة الأولى اللي قررناها، وما ذكره الشهيد الأول حسن بتعبيرنا في التقرير، فالحق مع الشهيد. شو وقت؟ لو كان حكم الملك واللزوم في المعاملة منوطا بمن؟ بصدق العقد عرفان. يعني إذا كان دليلنا شنو؟ آية حكم العقود، بعد العقد ما راح يصدق، والحال هو أمر تدريجي، لابد من هيئة اتصالية، كما هو مقتضى التمسك بمن؟ بآية الوفاء بالعقود، وبعد وبإطلاق كلمات الأصحاب في شنو؟ في اشتراط، في اعتبار العقد في اللزوم، بل مطلق الملك، بل أصل الملك. إذن الحق مع الشهيد. أما لو كان دليلنا ومدركنا والملاك في الحكم بالملك واللزوم عموم، أحل الله البيع تجارة عن تراض، قال: أما لو كان منوطا بصدق البيع أو بصدق التجارة عن تراض، قال: فلا يضره عدم صدق العقد، وبالتالي فالموالاة غير شرط غير معتبرة، لأنه من دون الموالاة أيضا يصدق عنوان البيع عنوان التجارة. هذه هي النقطة الأولى مما ذكره الشيخ الأعظم، وبالتالي ضمنا أيضا اطلعتم على أن هذا من الشيخ الماتن نحو مناقشة ونحو اعتراض على ما أفاده الشهيد، وأن ما أفاده الشهيد ليس تاما على إطلاقه، موشي ليس تاما، لا على إطلاقه ليس تاما. يأتي الكلام في النقطة الثانية، وأما جعل المأخذ، يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله.